قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في برنامجكم دين ودنيا. وقد بينا في اللقاء السابق أن الإسلام في حاجة إلى أركانه الخمس، وأن هذه الأركان الخمس هي العبادة بمفهومها الحقيقي والشرعي عند الفقهاء. وهذه العبادة في أول أركانها وهي الشهادتين إنما هي طهارة للعقيدة، أي أن الإنسان بالشهادتين قد تطهر بهما من الركس ومن الكفر ومن الشرك، وأصبح كل عمله وكل توجهاته إنما هو لله سبحانه وتعالى، وقد أخلص في هذا العمل كل الإخلاص من أجل أن يسعد بالدين والدنيا معه. ولذلك كانت الشهادتان هي نظافة روحية، وبعد ذلك تأتي النظافة البدنية أي الحسية المحسوسة. هذه النظافة الحسية والبدنية هي ضرورية، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون قريبا من الله وهو على غير طهارة، سواء كانت هذه الطهارة طهارة معنوية داخلية وهي الإيمان والإسلام التي تحقق بالإيمان والإسلام، أو طهارة ظاهرة خارجية وهي النظافة المادية. ولذلك في اللغة العربية الطهارة تعني النظافة، النظافة بإطلاقها العام، المادية المحسوسة، كما تشمل أيضا النظافة المعنوية. لكن المقصود بهذه النظافة بالشرع هو صفة حكمية تبيح العبادات والأعمال التي يمنع منها الحدث أو الخبث، صفة حكمية شرعية، يعني صفة حكم بها الشرع، بحيث لابد أن تكون هذه الطهارة على الصفة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، لأن هذه الطهارة التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقه يمنع منها الحدث أو الخبث. فالحدث هو أمر معنوي يتعلق بالإنسان حيث لا مرخص، يعني شيء يتعلق بالإنسان هو شيء معنوي حيث لا مرخص منه مع دوامه في العبادة. وأما الخبث فهو شيء مستقذر، يعني يستقذره الطبع أو الإنسان بطبيعته. فما لم يكن هذا الحدث وهذا الخبث تكون هذه الصفة الحكمية التي تبيح للإنسان أن يتقرب بالعبادة لله سبحانه وتعالى. ولأن الله أمرنا ألا نتقرب إليه في عمل من الأعمال وبخاصة في مجال العبادات التي تعبدنا الله بها إلا إذا كنا على طهارة كاملة، سواء كانت طهارة داخلية وهي الإيمان، أو طهارة خارجية ظاهرة وهي التي تتعلق بالحدث أو الخبث، أي التي يمنع من هذه الطهارة الحدث أو الخبث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان المتقرب إليه إلا إذا كان على طهارة كاملة. ومن هنا فإننا نجد أن الله وضع وجعل من الأمور التي خلقها لنا سبحانه وتعالى ما يحقق هذه الطهارة المادية أو المعنوية، فجعل أصل الطهارة في مجال الجانب المادي هو الماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل لكم من السماء وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. فهذا الماء الطهور الذي أنزله الله هو بحقيقته وبطبيعته الأصل في تحقيق الطهارة المعنوية. فالحدث كالبول يمنع من الصلاة مثلا ومس المصحف، وكذلك هذا الحدث أمر معنوي، ومن هذا الأمر المعنوي لأن الأحداث منها شيء مادي ومنها شيء معنوي كاللمس على سبيل المثال، فاللمس الذي ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، هذا اللمس شيء معنوي غير محسوس ومدروك مدرك بالنسبة للأثر المترتب عليه، وهو مجرد اللمس بدون حائل بين الرجل وبين المرأة ومع ذلك ينقض الطهارة، هذا أمر معنوي. أما بالنسبة للأمر الآخر المستقذر وهو الخبث، هذا أمر ظاهر من حيث أنه يؤدي إلى عدم الطهارة. فالماء الذي يزيل النجاسة وبالتالي يرفع الحدث هو الماء الطاهر، وهذا الماء الطاهر له إطلاقان: الطاهر بمعنى الطهور، أو الطاهر الذي هو طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. ومن هنا بين الفقهاء في مذاهبهم المختلفة الفرق بين الماء المطلق والماء المقيد. والماء المطلق هذا كونه ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، أو أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو أن هذا الماء مستعمل، أو أنه ماء نجس. كل هذه المعلومات أو هذه الأسماء لابد من معرفتها بالنسبة للعبد المكلف بأداء العبادة والصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريم مفتاح الصلاة الطهور، يعني لابد أن يدخل الإنسان فيها طاهرا، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة أي الدخول إليها الذي يوصل إلى الصلاة هو الطهور. فإذا كان الإنسان ليس على طهارة وبالتالي دخل في الصلاة، فرغم أنه ارتكب وزرا لكنه لا صلاة له، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها معناها الدخول فيها، ثم أنه يحرم على نفسه ما كان حلالا له قبل الدخول فيها. تحريمها أي تكون هي وسيلة من الوسائل التي تحرم عليه أمور الدنيا وتجعله مع الله سبحانه وتعالى، ويظل مع ذلك ولا يخرج من هذا القيد الذي هو فيه ودخل فيه مع الله سبحانه وتعالى إلا بالتسليم، تحليلها أي أن يكون حلا من أعمالها بمجرد التسليم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. طبعا هذا إذا كان طاهرا ثم توضأ على طهر، هذا أمر يتعلق بغير الواجب، لكن الواجب الذي لابد منه لصحة الصلاة والدخول لابد أن يكون بهذا الماء الطهور. ولذلك قسم الفقهاء الماء إلى 3 أقسام: الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني أنزله الله طاهرا وفي نفسه يحمل الطهور ويطهر غيره، ولذلك جاء القرآن وسماه الطهور: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بمعنى الفعول يعني كثير الطهر كثير الطهارة في هذا الإطار. أما الماء بقى وهذا هو الذي تصح منه العبادة، الماء الطهور هذا ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، كل ما نزل من السماء وكل ما نبع من الأرض أو كل ما على الأرض من ماء هذا يسمى ماء طهور. وإن قسمه الفقهاء إلى عدة أنواع حتى وصل البعض إلى أكثر من 4 أو 5، هو ماء السماء وماء المطر وماء البرد وماء الثلج وماء البئر وماء العين وماء البحر وماء النهر، كل هذه المياه أو الأمواه هي مياه مطلقة، يعني هي طهور طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. وإن جمعت في 2 فقط ماء السماء وماء الأرض، فماء السماء وهو الماء العذب وما كان من البئر أي ما خرج من الأرض فهو عذب أيضا، فماء النهر عذب، ماء البئر عذب، ماء الثلج هو أصله من الماء يتجمد من كان سائلا ثم تجمد، أما ماء البرد فهو من المطر، وماء البحار فأيضا هي أصلها من منابع الأرض. فلذلك قال الفقهاء يمكن أو تجمع في 2 فقط: ماء نزل من السماء وماء في الأرض أو على الأرض أو خرج من باطن الأرض أو على ظهر الأرض كالبحار، كل هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحار: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فما نزل من السماء ماء طهور بنص الآية، وما كان من الأنهار ومن البحار جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولذلك سوف نبين في لقاء آخر إن شاء الله هذه المياه وكيف يتحقق من الطهارة والفرق بين الماء وغيره مما يصح منه الطهارة ومما لا تصح معه الطهارة، وحكم الشرع إذا لم نجد هذا الماء فماذا نفعل في مجال العبادة. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن أتلو كتاب.